الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو حاشية العلامة ابن قاسم الحنبلي النجدي رحمه الله تعالى على مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أسباب نزوله. قال المصنف رحمه الله: أي ذكر أسباب نزول القرآن المعين على الوقوف على المعنى المتعين على المفسر معرفته. قال شيخ الإسلام: معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم الآية. قال المصنف رحمه الله: قال ابن دقيق العيد: قال ابن دقيق: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. وقال واحدي: لا يمكن معرفة تفسير الآية بدون الوقوف على قصة أو بيان نزولها. وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه: العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وذلك أن العلم بسبب نزول الآية هو الطريق إلى العلم بالمسبب. من ذلك قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. قال مروان: لئن كان امرؤ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لتعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه. ومنه قصة عثمان بن مضعون وعمر بن عدي في استدلالهما على حل الخمر بقوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. ولأن نزولها في أناس قالوا: لما حرمت الخمر كيف بمن قتلوا في سبيل الله وكانوا يشربونها وهي رجس. قال شيخ الإسلام:
أنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا. فدل هذا على أن رفع الجناح ليس لمن علم الحكم بالتحريم ثم شرب، فإن هذا لا يرفع الجناح عنه، وإنما كان في من مضى، فإنه قبل التحريم كان الناس يشربون الخمر وهم يتقون الله سبحانه وتعالى، لأنه لم تكن الخمر قد حرمت. فمن مات وفي بطنه خمر قبل أن تحرم الخمر فلا جناح عليه، لأنه لم يكن هناك محظور ارتكبه، إنما الملامة والمؤاخذة على من عرف التحريم ثم مع ذلك شربه. ولهذا بعضهم أخطأ في التأويل وظن أن رفع الجناح إنما هو عمن شربها ومع ذلك يتقي الله سبحانه وتعالى، إذا كان مؤمنا وعملا للصالحات وشرب فلا جناح عليه. ورد الصحابة فهم بعضهم بهذا الفهم، وبينوا أنه إنما كانت في من شربها قبل نزول تحريم الخمر، لأنه لا يتصور تقوى ولا إيمان ولا عمل صالح ممن شربها بعد العلم بالتحريم، فهذا لا يكون مؤمنا إيمانا كاملا، وإن كان عنده أصل الإيمان لكن لا يكون مؤمنا إيمانا كاملا، لأن الإيمان يردع الإنسان عن اقتراف المعاصي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاص. قال المصنف رحمه الله: فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته، لأن صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد. حكى القاضي وغيره الإجماع على منعه، وقال الشيخ: والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته لم يقصد أن حكم الآية مختص به دون غيره، فإن هذا لا يقوله مسلم عاقل على الإطلاق، ولم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة يختص بالشخص المعين.
نعم، ولهذا القاعدة المعروفة العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ، كما مر معنا قصة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، فإن آيات الظهار لم يختص حكمها بخولة وإنما هو عام، وإن نزل بسبب خولة إلا إذا اقتصر الحكم على سبب بمعرفة الأدلة الأخرى. لكن معلوم أن الرجل قد ينزل بسببه آيات وأحكام، فتكون هذه الآيات عامة للأمة ولا تختص بمن نزلت بسببه، كالآيات التي نزلت في تحريم التبني فلا يقال هذه خاصة بزيد ابن حارثة وزينب بنت جحش، وإنما هي عامة عامة لكل الناس. نعم.
قال وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون
يعني
العموم
تكون قضية حال، عندنا شيء اسمه قضية عين وفي شيء اسمه قضية حال وفي عام. قضية عين أي تكون خاصة بعين الرجل، رجل معين، هذا حكم خاص برجل، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذبح قبل صلاة الإمام فقال شاتك شات لحم، قال عندي كيت وكيت، قال تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك. يبقى هذا قضية ماذا؟ قضية عين، يعني خاصة بالرجل. هناك قضية حال، قضية حال لا تكون خاصة بشخص إنما بعينه، وإنما تكون خاصة بمن في حال هذا الرجل، وليست عامة المسلمين، بمن في حال هذا الرجل، فمن كان على حاله فإنه يتناوله الحكم وليس عين هذا الرجل. مثلوا لذلك بقصة عائشة رضي الله عنها لما حاضت فدخلت عمرتها في حجها، ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة قارنة، ثم سألت النبي بعد الفراغ من الحج قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، مع أنه قد دخلت عمرته في حجتها لكن يتقصد عمرة غير منفصلة، لأن عمرة القارن تدخل في حجه، فعمل القارن هو نفس عمل المفرد إلا في الذبح، فإن القارن يذبح. فقالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يأخذ أخته عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم وأن يعمرها من التنعيم. هذا دليل على تكرار النسك في سفرة واحدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأتي بعمرة، ولا هو نفسه أتى بعمرة وقال وأمر الصحابة أن يأتوا بعمرة حتى تفرغ عائشة من عمرتها. فقال العلماء هذا وهو تكرار النسك في سفرة واحدة، هذا إنما هو خاص بمن في حال عائشة، فمن تعرضت لما تعرضت منه عائشة قصد التمتع ولكن حصل له طارئ فقرن ثم زال هذا وهو ما زال في مكة، فله أن يأتي بعمرة منفصلة. هذه يسميها العلماء ماذا؟ قضية حال، أي من كان في حال عائشة وليست قضية عين كما في الصحابي الذي قال تجزيك وتجزي عن أحد بعد. من القضايا التي تنازع العلماء فيها هي قضية حال أم قضية عين، قضية سالم مولى حذيفة في إرضاع الكبير، فقال بعضهم هذا خاص بسالم، وهذا قول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا في سالم ولا يتعدى الحكم سالما، وعليه فلا يثبت رضاع الكبير أي بعد الحولين. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإرضاع سالم قيل هذا خاص بسالم، وبعضهم ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا العثيمين أن هذه القصة قضية حال، فمن ابتلي بمثل هذا بمثل سالم وصار قد تربى منذ الصغر في البيت وكذا وكذا ويصعب طرده، فلو أنه يعني أرضعته المرأة وهو كبير فإنها تحرم عليه كما في قصة سالم. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن القضية قضية عين وليست قضية إيه، وليست قضية حال، وبهذا استدلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم نعم. لا، الرضاعة يثبت بأي شيء، سواء شربه عن طريق كأس صب له فيه أو شربه كذا، وإلا لا يفهم أن سالم رضع من المرأة مباشرة، لا، إنما لو أن المرأة حلبت لبنها في إناء ثم شربه الشخص ثبت بذلك التحريم. نعم، بل قال لو قطر له في أنفه يثبت بذلك التحريم أيضا. نعم، لا هذا لا يدل، هذا لا يدل على هذا. نعم.
قال: ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول.
سالم حذيفة يغار أصلا من وجوده في البيت، من وجوده فقط يغار، يوم العلاج أن امرأته تأخذه وتجعله على صدرها وتعطيه فديها، أيعقل هذا؟ نعم.
قال: وتارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب.
الإنسان يغار من ولده إذا فعل هذا بأمه، يعني ولدك لو فعل هذا بأمه أنت تغار أن يرى ولدك فدي أمه، تغار ولدك، ولدك ليس الذي ترضع من أجل أن يحرم عليه. نعم، وإنما غات ما يقال.
نعم،
وإنما غاية ما يقال.
قال: وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أنه هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما يقال عني بهذه الآية كذا. وقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما،
يعني المعنى داخل في الآية، فهذه الآية نزلت في تحريم كذا، في وجوب كذا، وليس باللازم أن تكون نزلت في كذا خاصة بالسبب، فالسبب أو المعنى، يعني دخول المعنى في الآية يجعلك تقول هذه الآية نزلت في كذا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومنه إن ارتبتم. قال المصنف رحمه الله: أي ومن اللفظ العام وسببه خاص قوله تعالى إن ارتبتم، فإن من الناس من قال الآيسة لا عدة لها، إذا لم الآيسة لا عدة لها،
الآيسة لا عدة لها.
نعم. فمن الناس، فإن من الناس من قال الآيسة لا عدة عليها إذ لم ترتب،
إذ لم ترتب،
إذ لم ترتب،
لأن الله قال إن ارتبتم. نعم. فعدتهن ثلاثة أشهر.
نعم. ووضح ذلك سبب النزول، وهو أنه لما نزلت الآية في سورة البقرة في عدد النساء قالوا قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن الصغار والكبار، فنزلت هذه الآية
الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي بلغت سن اليأس.
قال: فنزلت هذه الآية وعلم أنها خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن في العدة، لمن لم يعلم ما حكمهن في العدة، وارتاب هل عليهن عدة أو لا. فمعنى إن ارتبتم إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهن.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
يعني إذن الربا هنا هي عدم معرفة عدة هذا النوع من النساء، فما عدة الكبيرة الأيسة؟ لم يعد عندها حيض. وما عدة الصغيرة؟ لم تحض. فما عدتها؟ فبين الله عز وجل أن الآيسة التي بلغت السن الكبير وأن من لم تبلغ أن عدتها بالأشهر. قال سبحانه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. يبقى عدة المرأة التي لا تحيض إما لصغر أو ليأس عدتها بالأشهر، عدتها بالأشهر. فلو توفي عنها زوجها اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام، ولو طلق زوجها اعتدت بثلاثة أشهر. أما إذا كانت تحيض فإنها تكون بالحيض، تكون بالحيض، إلا إذا كانت حاملا فبوضع حملها. فطارة تكون العدة بالحيض، وطارة تكون العدة بالشهر، وطارة تكون العدة بوضع الحمل، وطارة يكون الحيض ثلاث حيض، وطارة تكون حيضة واحدة كما في المرأة إذا خلعها زوجها فإنها تعتد بحيضة واحدة على الصحيح. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومنه فأينما تولوا فثم وجه الله. قال المصنف:
معنى هنا سبب النزول أعان على تفسير إيه؟ إن ارتبتم. ما معنى الريبة الموجودة في الآية؟ ما معنى الريبة الموجودة في الآية التي جعلت المرأة تعتد بالأشهر؟ إذا عرفنا السبب عرفنا التفسير. الريبة هو عدم معرفة حيض، عدم معرفة عدة المرأة من هذا النوع. فلما أشكل عليه معرفة ذلك كان الجواب: من أشكل عليك من النساء اللواتي لم يحضن لصغر أو لكبر فإن عدتهن ثلاثة أشهر وليست ريبة في مثلا نزل حيض ولا ما نزل، في موجود ولد ولا ما نزل ولا ما ولا غير موجود وكذا، لا، إنما الريبة هنا نتيجة لعدم معرفة الحكم. طيب، قوله تعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله، كذلك أيضا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أي ومن ذلك قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، فإن ظاهر اللفظ يقتضي أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة حضرا ولا سفرا، وهو خلاف الإجماع، وهي إنما نزلت في نافلة السفر أو في من صلى باجتهاد فبان له الخطأ.
تمام. لو لم نعرف السبب فإنما تولوا فثم وجه الله لصلينا إلى غير القبلة، سواء كنا في الحضر في السفر في الفريضة في النافلة، لكن إذا عرفنا السبب قصرنا الحكم على من كان في سفر يتنفل، أو كان في سفر أو حضر خفيت عليه القبلة فاجتهد، فحيثما وقعت صلاته فثم وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا عرف إذن سبب الآية، ليه يا أخواني انتبهوا، سبب الآية، سبب الآية يدخل في الآية قطعي، إنما دخول غيره هذا محل اجتهاد. والمعروف أنه العبرة ليس بخصوص السبب بل بعموم المعنى. لكن مثلا نزلت الآية في خولة، نزلت آية الضيار، يبقى يقينا خولة في الآية يقينا قطعا. السبب الخاص يدخل في سبب النزول، أو الشيء الخاص يدخل في سبب النزول دخولا أوليا، ومن عداه يكون تبعا له. لكن لا نأتي نحن إلى الإيه؟ إلى المعين الخاص الذي نزلت الآية بسببه فنخرجه عن الآية، هذا مستحيل، هذا مستحيل. نعم. يبقى معرفة أسباب النزول تعين على فهم الآية. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: عامه وخاصه. قال: العام أقسام.
طيب نقف اكتفي. عائد على ايه؟ نوع ايه؟ طب وسبب ايه؟ اللي هو ايه؟ يبقى ايه الفرق؟ طيب ايه الفرق؟ طيب ما الفرق؟ هما لما ارتابوا لا يدرون عدة هذه، فنزلت الآية في أن المرأة من هذا النوع عدتها بالأشهر. ولهذا أصبح عندنا الخلاصة أن المرأة إما أن تعتد بالحيض وإما أن تعتد بالأشهر، تمام، إلا إذا كانت حاملا فبوضع الحمل. وطبعا لو تحضش لا تحمل، اليائسة ما عندها حمل والصغيرة ما عندها حمل، إنما اللي بتحمل اللي هي في فترة الحيض. يدخل بها ومشطة السبع. مسألة ايه يعني؟ مسألة شوية جهلة. لا يضرون الكوع من الكرسوع يتكلمون زي بتكلم هذا الضال المنحرف على القنوات، يقول انا اتحداكم يعني تأتون بكتاب تفسير ليس فيه ان الرجل يتزوج المرأة قبل الحيض قبل ان تحيض. وطبعا اللي يجي يقولك ايه، لا ده الفقهاء اجتهدوا، هذه مسألة من مسائل اجتهاد. احنا عندنا اليوم فقهاء اجتهدوا فقالوا لا تتزوج البنت الا في سن ايه 18، انما كان الزواج من قبل لما كانت البنت صالحة. تطور الاجتهاد بقى 14 سنة، تطور الاجتهاد بقى 18 سنة. فهذا مثله مثل المثل اللي عندنا، جاء ليكحلها فأعماها. وانت بتهرب ليه؟ يعني عايز يقول النعار ان احنا نقول الان ان الرجل يتزوج المرأة او البنت قبل ان تحيض، فكله بيهرب من هذا. ليه؟ لان السنة بيقولك شوف عندكم الفقهاء بتوعكم بيأمرون بتلذذ بالصغار. ده بقى كان يمسكوه يعلقوه من لسانه ويقولوا له تعالى، من الذي قال بالزواج قبل الحيض؟ الفقهاء ولا الله رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ولهذا جزاء هذا الرجل يعلق. أتمنى أسأل الله عز وجل أن يأتي اليوم الذي يأتي به الحاكم فيعلقه من لسانه. والله ما يشكي الإنسان أن يعلق من رجليه ولا من يديه، إنما من لسانه هو وغيره أمثاله الذين تتجرؤون. فمن الذي قال بهذا؟ الله سبحانه. لكن ما معنى قبل الحيض؟ إذا صلحت للواط كما نقل ابن بطال الإجماع، إذا صلحت ما هو تذهب تتزوج بنت عندها سنة وتقول أدخل بها. الدخول غير العقد. العقد تعقد على البنت لو نزلت من بطن أمها صرخ فقال أبوها زوجتك ابنتي وقلت قبلت صح الزواج، وهي لسه ايه بتقوقو، هذا العقد، هذا جائز باجماع. طيب لكن البناء والدخول اذا صلحت للوطء، وهذه مسألة نسبية. في ممكن تلاقي بنت عندها 15 سنة بالغة، وفي بنت عندها 9 سنوات اصلح من هذه 15 سنة. هذه مسائل، هي مسائل اخرى، وهي مسألة البناء انها اذا كانت صالحة للوطء. لكن احنا نهرب نقول لا ده هذه مسألة اجتهادية. كيف مسألة اجتهادية؟ والله عز وجل ذكرها في القرآن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. اليائسة واللائي لم يحضن اي لم تبلغ ان تحيض. وعاد انا بعض اخواننا من اسكندرية كنت بزوره، هذا يمكن من 25 سنة، كان متزوج بنت حاضت عنده، وآخر كذلك حاضت عنده، فعادي، وهي صاحبة دلوقتي أولاد وكذا خلاص. فالمسألة صلاحية لهذا. من الفقهاء منع؟